يقول السائل: إذا أدركت ركعة مع الإمام في الصلاة الرباعية كيف أقضي الثلاث الركعات؟ هل أقوم للثانية والثالثة وأجلس الأخيرة أم العكس؟
إذا أدركت ركعة مع الإمام في الصلاة الرباعية وسلم الإمام تقوم وتأتي بركعة، فتكون مع الركعة الأولى ركعتان تجلس للتشهد الأول، ثم تتابع الركعتين الباقيتين وتجلس للتشهد الأخير.
يقول السائل: دخلت مع جماعة في صلاة الظهر وقد صلوا ركعة وصليت معهم ثلاث ركعات والإمام قام وصلى خامسة ناسيا، هل أقوم أصلي معه الذي بقي علي؟
إذا علمت أنها خامسة فلا يجوز لك أن تتابعه، تنفرد وتكمل ما بقي عليك أنت، وهي هذه الخامسة غير معتد بها، لا يعتد بها إذا تبين أنها خامسة.
يقول السائل: هل يجوز النوم في المسجد الحرام؟
نعم يجوز النوم في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد إذا لم يؤذي المصلين، فلا يجوز أن يتخذ مناما يؤذي الناس في الصلاة أو في الطواف، لا يجوز، لأنه لم يبن لهذا، وإنما إذا نام بين الصلاتين نوما لا يضايق المصلين فلا بأس عليه.
يقول السائل: هل إذا مرت امرأة أمام المصلي تبطل الصلاة؟
لا ما تبطل الصلاة، لكن يحسن للإنسان أن يدافع من أراد أن يمر بين يديه سوى المسجد الحرام، فالمسجد الحرام محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يمنع المرور بين يدي المصلي أو لا يمنع؟ قولان للعلماء رحمهم الله.
يقول السائل: ما صحة من يقول تطلق المرأة إذا وقعها زوجها حال حيضها سواء كان في الفرج أو الدبر؟
يحرم على الرجل أن يجامع زوجته حال حيضها في الفرج، ويحرم على الزوج أن يجامع زوجته في الدبر حال حيضها أو عدم حيضها، والحرام هو الإيلاج، وأما الاستمتاع بدون إيلاج فليس بحرام. وإذا جامعها في الدبر أو حال الحيض فلا تطلق، هذا محرم ولا يجوز، ولكن لا تطلق زوجته كما يظن بعض العامة أنها تطلق عليه، لا ما تطلق، وإنما يحرم عليه هذا، وكفارة ذلك التوبة، التوبة. أما إذا جامع في حال الحيض ففي كفارة دينار أو نصفه، قال بعض العلماء في أول الحيض دينار وفي آخره نصفه، يتصدق بهذا، وأما في الدبر فيحرم ولا فدية في هذا، وإنما فيه التوبة.
يقول السائل: هل يجوز تحويل النية من الصدقة إلى الزكاة بعد دفعها أو العكس؟
لا، ما يجوز تحويلها من صدقة تطوع إلى زكاة مال بعد دفعها. إذا ملكتها الفقير وأعطيتها إياه فما يجوز أن تقولها من نفل إلى واجب، ما يجوز هذا، لأن مثل ما لو صمت بنية النفل ثم تذكرت أن عليك من رمضان فقلت هذا قضى رمضان إذن أجعله، نقول لا يصح. وكذلك الصلاة إذا دخلت فيها على أنها سنة الفجر مثلا ثم طرى لك أن تجعلها الفريضة بدالك شغل وأردت أن تستعجل فقلت أجعلها الفريضة وأكتفي بها وأمشي، نقول ما يصح. فلا بد أن يميز بين الفرض والنفل، بين صدقة التطوع والزكاة الواجبة، بين صيام الفرض وصيام التطوع.
يقول السائل: حين أتصدق على الفقير أحب أن أسمع دعاءه لي وأسر بذلك، فهل هذا يؤثر على الصدقة؟
لا، ما يؤثر. كون الإنسان يسمع من صاحبه من أخيه الدعاء يعني يسر بأنه محتاج لها وأنه فرح بها، وهو والمتصدق يحب أن تصادف صدقته حاجة من أخيه المسلم.
يقول السائل: إذا تصدقت على أخواتي ونويت بذلك رضا والدي المتوفى وأهب أجرها لها، فما الحكم؟
يجوز هذا لأنك ما تراعي والدك بهذا، ما هذا مراعاة، وإنما هذا تطلب رضاه، هذا من البر به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي رضي الله عنه: هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وبر صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فأنت تصل رحمك إخوانك وأخواتك وعماتك وأعمامك من برك لأبيك، وليس هذا من باب المراعاة، وإنما هو من باب البر بالوالد أو الوالدة اللذين ماتا. وإذا وهبت ثواب هذه الصدقة لهما فلا بأس، أو لك ولهما فلا بأس، لأن الصدقة تنفع عن الميت بإذن الله، كما سأل سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فحفر سعد بئر وقال: هذه لأم سعد.
يقول السائل: ما معنى دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟
يعني أنها تصل، دعوة المظلوم تصل إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فنصر المظلوم أوجبه الله جل وعلا على نفسه.
يقول السائل: النساء هل يصلين على الجنازة إذا كنا في الحرم؟
نعم، إذا حضرت النساء صلاة الجنازة فيصلين مع الرجال، ولا يجوز لهن أن يتعمدن الخروج لأجل الصلاة على الجنازة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نساء تبعنا الجنازة قال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. فالمرأة ما تتبع الجنازة، وإنما إذا حضرت الجنازة بين يدي المصلين والمرأة في المسجد فتصلي على الجنازة.
يقول السائل: دخل وقت المغرب وأنا في مطار بلدي، فصلينا المغرب ثم قام المسافرون لصلاة العشاء فصليناها ركعتين، فهل يصح أن أصلي العشاء ركعتين وأنا لازلت في بلدي؟
هذا في فرق. المطارات ليست على حد سواء، فيه مطار ملاصق للبنيان، هذا ما يجوز أن تقصر فيه ولا أن تجمع لأنك ما خرجت من بلدك، ومطار منفصل عن البلد خارج عن العمران، فهذا يجوز لك أن تقصر فيه وأن تجمع، لأن القصر والجمع للمسافر إذا فارق عامر قريته دون ملحقات البلد من بساتين ونحوها، هذه ما تعتبر، وإنما المراد الأماكن المسكونة مثل البيوت والعمائر ونحوها. فإذا كان المطار متصل بها مثل بعض المطارات فهذا ما ليس للمسافر الذي يسافر من نفس البلد، هذا ليس له يجمع ولا يقصر لأنه إلى الآن ما سافر، بخلاف من المطار منفصل عن البلد فهو إذا خرج من البنيان له أن يجمع ويقصر، حتى لو كان بالسيارة إذا خرج من البنيان أو على الراحلة وكان في فارق المباني فإن له أن ينزل ويصلي جمعا وقصرا.
يقول السائل: لي أقارب وهم من بنو هاشم محتاجون، هل يصح أن نعطيهم من زكاة مالي أو من صدقة التطوع؟
أولا صدقة التطوع لا بأس بها، وأما زكاة المال فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول لا تعطى لبني هاشم مطلقا ولا لبني المطلب، وبعضهم يقول إذا لم يعطوا من خمس الخمس من الفي فلا بأس أن يعطوا من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الزكاة اكتفاء بنصيبهم من الفي فإنه يكفيهم، وإذا حرموا من هذا قال فلا يحرمون من هذا وهذا.
يقول السائل: رجل معه بعض من المال يريد أن يتزوج، وأباه وأمه لم يحج وهنالك فرصة لفعلها أداء، هل يحج بوالديه أو يتزوج؟
ما يلزمه أن يحجج أباه أو أمه في المال الذي يريد أن يتزوج به، لأن موضوع الزواج حكمه حكم النفقة، فهو محتاج إلى الزواج، والأب والأم إذا احتاج إلى النفقة ينفق عليهما، لكن في الحج ما يلزمه أن يحججهما، لأن الحج في هذه الحال ليس بواجب عليهما، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهو واجب على المستطيع، وأما غير المستطيع فلا يجب عليه. والرجل إذا كان عنده مال مثلا ينفق منه على نفسه وعلى من يعول، ما يجب عليه أن يحج به ولا أن يحجج به أباه ولا أمه، وإنما يكون نفقة، والحج ما يجب عليه إلا إذا فضل عن النفقة الكاملة.
يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة للأفراد الأحياء، وهل يجوز جمع شخصين في عمرة واحدة؟
العمرة عن الحي بشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة ويعلم عنك قبل أن تحرم، وأما الميت فتحرم عنه متى شئت، ولا يجوز جمع اثنين في عمرة واحدة أو في حج واحد، وإنما العمرة تكون عن واحد ولا يجمع بها اثنان.
يقول السائل: هل يجوز أن أمر زوجتي بأخذ حقها من ميراث أبيها، أو ترك هذا الأمر بينها وبين إخوتها؟
هذا يرجع إلى النصيحة، إن كان حظها في أخذه ونصحتها بهذا فلا بأس، لأنك من باب النصيحة لها، وأما من باب التدخل بينها وبين إخوانها وأخواتها فلا يحصل مثل هذا. لكن إذا رأيت أنها في حاجة وأنها ربما تترك ميراثها حياء فأمرتها أن تأخذ حقها فلا بأس عليك، لأن هذا حق جعله الله جل وعلا لها. ولا يجوز للإخوان أو الرجال أن يضطروا النساء للتنازل عن الميراث، لأنهن قد يستحين، فإذا قال لها أخوها: تنازلي عن كذا وأنا لن أقصر عليك، وداري دارك ومالي مالك، ولكن هذه أرض أريد تنازلي عنها، هذا لا يجوز للأخ أن يقوله. وإذا قاله وامتنعت الأخت من التنازل فلا إثم عليها، لأن هذا حقها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فما يجوز للرجل سواء كان زوج أو أخ أو عم أو أيا كان يضطر المرأة للتنازل عن حقها مع أنها لا تريد ذلك وتكره هذا، لكن إذا جابهها قريبها أو زوجها استحت وتنازلت وهي غير راضية، فلا يجوز مثل هذا، لأن المرأة إذا أخذ من مال آخر بطيب خاطر منه بورك له فيه، وإذا كان بغير طيب خاطر منه لم يبارك له فيه، ولا يقول إنها تنازلت. هو يعرف هذا حقيقة، لو أن له أخ أكبر منه وقال له تعال يا أخي تنازل عن حقك لي هل يسمح؟ ولو سمح مثلا فهو بدون طيب خاطر منه. فلا يجوز للرجال أن يضطروا النساء كما هو في بعض الجهات يضطروهن للتنازل عن العقار أو عن ما أشبه ذلك من المواريث، ويمنيها بالكلام الطيب وداري لن تضيق بك وداري دارك ونحو ذلك من الكلام، كل له حقه، والله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه، ولم يكل جل وعلا قسمة المواريث للأب ولا للأمهات ولا للإخوة ولا للأبناء ولا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا للملائكة، لم يكل قسمة المواريث لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما تولاها جل وعلا بذاته في ثلاث آيات من كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيتين في سورة النساء، والآية الثالثة آخر آية من سورة النساء، ثلاث آيات جمعت المواريث كلها مع قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
يقول السائل: ما المطلوب عند رؤية الركن اليماني، وهل له أي تقبيل أو لمس باليد؟
عند محاذاة الحجر الأسود بالطواف التقبيل أو الاستلام وتقبيل ما استلم به أو الإشارة إليه، وعند محاذاة الركن اليماني الاستلام، ولم ترد الإشارة فيما أعلم، وإنما ورد الاستلام يستلمه بيمينه ولا تقبيل. فالركن اليماني الاستلام، والحجر الأسود التقبيل والاستلام والإشارة إليه.
يقول السائل: رجل يحدث نفسه بفعل الخير للناس ولكن لا يستطيع بما تحدث له نفسه، هل يؤجر عليها؟
يؤجر على هذا، لأن هذا نية ورغبة في الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا فوجهه في الحق، والآخر ما عنده، الرجل الأول آتاه الله المال والعلم فهو ينفق ماله على حسب ما علم في الشريعة فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله العلم ولم يعطه المال فهو يقول: لو أن لي مال فلان عملت مثل فلان، فأجرهما سواء. والثالث آتاه الله المال ولم يؤته العلم فهو يتخبط بماله على جهل وضلال، فهو بشر المنازل والعياذ بالله. والرابع ما أعطاه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مال فلان عملت مثل عمل فلان في التخبط فيه، فوزرهما سواء والعياذ بالله. فالمؤمن بالنية الصالحة ينال ثواب العمل الصالح بإذن الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.